بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه خيره يا أرحم الراحمين. ورد في شأن القرآن الكريم أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكل شيء أحصيناه في الكتاب، في كتاب مبين. وطبعا الآية في إمام مبين هم أكو. هذا ما نعتقده في القرآن، من أنه جامع لكل حقائق الوجود، لكن لا في ظاهره طبعا، لأنه لا يمكننا نحن أن نطلع على أسرار نظام الكون بنفس هذه الآيات التي نتلوها في القرآن الكريم، فلا بد أن يكون هناك مفسر ومبين، وهو شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن أورثه علمه، يعني الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بالنسبة إلى خصوص الأمير عليه السلام، هذه الرواية معترف بها عند العامة والخاصة، منقولة بطرق صحيحة، والبعض أيضا يدعي تواتر هذه الرواية، أن الرواية لفظها إذا لم يكن هو هذا اللفظ مضمون، هذا المضمون علي مع القرآن والقرآن مع علي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موطن آخر له كلام حول القرآن وأنما يشتمل عليه هذا الكتاب ما بين دفتيه، ما هو؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته أنه له ظاهر أنيق، باطنه عميق، وله تخوم، على تخومه تخوم. الروايات التي وردت بهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، أيضا ورد هذا المضمون أن في القرآن 7 أبطن أو 70 باطن مثلا، يعني غير هذا الظاهر، أمور عجيبة وغريبة، أسرار دفينة في هذه الآيات الشريفة موجودة، نحن لا نعلمها طبعا، أيدينا قاصرة وأفهامنا لا تبلغ إلى هذا الحد إلا بمقدار ما بين في النصوص. لكن الشيء الذي أريد أن أستشهد به، هذا الحديث الشريف علي مع القرآن والقرآن مع علي، بما أنه صادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد أن يكون مقصود النبي أن عليا مع القرآن، يعني أن القرآن في كل مجال، في كل عالم من العوالم، حينما يذهب وهو مهيمن على كافة الكتب السماوية وعلى كافة العوالم، حقيقة القرآن لا هذا الذي بين الدفتين نحن نتلوه، الكتاب الذي هو لدينا في أم الكتاب، هذا في واقع الكتاب، لا هذه الألفاظ، هذه الألفاظ هي تنزل لذلك القرآن الحقيقي، لهذه النشأة لمن يريد أن يتكلم الكذا. واقع القرآن ليس هذا، هو ذاك الذي هو موجود ومحفوظ في اللوح المحفوظ. على كل الأمير صلوات الله وسلامه عليه إذا صار مع القرآن، هذا معناه هو مع ظاهر القرآن ومع باطن القرآن ومع تخوم القرآن ومع تخوم القرآن. لماذا ندعي هذه الدعوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين أن معية الأمير للقرآن إلى أي حد. فبما أن المعية مطلقة وهو في كلامه الآخر بين أن هذه أن هذا القرآن وهذا الكتاب حقيقته ما هو مثلا؟ كل شيء، كل حقيقة من حقائق العوالم كلها، هذه الحقيقة لابد أن تكون في القرآن، وإلا ما يصير إحصاء. الإحصاء يتوقف على أن يكون هذا القرآن بحقه وبنفسه لا بهذا الظاهر واجدا ومحتويا على كل حقائق العالم. كل هذه الحقائق أيضا لابد أن تكون قد انتقلت إلى الأمير عليه السلام، إذ لو لم تنتقل إلى الأمير ومن بعده إلى الأئمة، وفي زماننا وفي عصرنا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، كان على النبي أن يبين أن مقدار معية الأمير للقرآن ومعية القرآن للعلي لعلي، لأنه المعية من الطرفين مبينها، علي مع القرآن بدأ بعلي عليه السلام وختم بعلي والقرآن مع علي. هذه المعية المطلقة معناه أن النفس القدسية للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه متحدة مع القرآن، ولا يمكن يعني ويمتنع ويستحيل أن تفترق عنه. معنى هذا حد الأقل هو هذا يصير، اللي يصير في نظام الوجود فعل المعصوم، فعل الإمام المعصوم حجة. لماذا؟ لأن القرآن حجة، وصار القرار أن الإمام المعصوم لا يفترق عن القرآن لحظة، دائما وأن يكون معه، فإذا كان معه يكون فعله حجة. هذا كله واضح لا يحتاج إلى البيان. الشيء الذي أريده أن الإخوة يتأملون فيه هذه النقطة، وهي أننا نعتقد بحسب ما يوجد من الآثار الصحيحة بأيدينا أن ليلة القدر هي أفضل ليالي السنة، هذا لا نشك فيه. ليلة أنزل فيها القرآن، إما ليلة 23 إما 21 أيا كان اسمها، ليلة القدر. إذا أردنا أن ندعي هذه الدعوة، تأملوا فيها أن هذه الدعوة تكون دعوة صحيحة أو فيها نوع من المبالغة والإغراق ومثلا الغلو. إذا كانت ليلة القدر تأخذ فضيلتها من نزول القرآن، هذا القرآن الظاهر، هذه النقوش والألفاظ في تلك الليلة، ليلة أنزل فيها القرآن، ليلة الغدير التي أنزل فيها ما هو عد للقرآن، لأن الإمامة صارت متصلة بالقرآن لا تفارق القرآن. لو ادعينا أن يوم الغدير وليلة الغدير التي تحقق في هذا اليوم وفي هذا الزمان الخاص من هو عد للقرآن بحسب التشريع لا بحسب التكوين، بحسب التكوين هو كان عدل للقرآن، لكن بحسب الظاهر من باب أن الأمة تطلع على واقع الأمر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير جعل يعني أعلن، جعل بمعنى الإعلام بعد نزول الآية التي شددت على النبي إبلاغ هذا الأمر إلى الأمة، النبي أيضا أعلن أن الأمير صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام، هو الوصي، هو الذي يقوم بالأمر من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. لو ادعى شخص أن ليلة القدر إذا كانت تكتسب شرافتها وفضيلتها، هذه الفضيلة التي لا يدانيها ليلة ولا ساعة من كل السنة لا نشك فيه، من نزول هذا القرآن الظاهري في تلك الليلة، فيوم الغدير الذي هو معنى نزول هذا المنصب الإلهي الذي صار هو عدلا للقرآن ولم يفارق القرآن، لأن المعية مطلقة، المصاحبة مطلقة، ليس فيها أي افتراق وانفكاك عن القرآن. هذه الليلة لو ادعينا أن ليلة الغدير أو يوم الغدير هي تكون مساوية لليلة القدر في الفضيلة، لأن ما كان مساويا للقرآن في الشأن والفضل قد بين في يوم الغدير. لو ادعى شخص هذه الدعوة هل تكون من القياس الذي حرم الفقهاء والأصوليون العمل بها، أو هذا اعتماد على حجة قطعية لا يشك فيها إثنان أن الرواية أصبحت متواترة ومعتبرة؟ معية الأمير عليه السلام للقرآن ليس أمر يشك فيه إثنان من الحاكم غير الحاكم من علماء العامة عند الخاصة. هم هذا من الواضحات أن الإمام عليه السلام هو عد القرآن، هو مع القرآن ولا يفارق القرآن. فإذا أردنا أن ندعي أن يوم الغدير يكون فضله، لا ندعي هم أن فضله أكثر من ليلة القدر حتى يستشم منه مثلا ترجيح الأمير على القرآن، لا ندعي هذا أصلا لا ندعي، لكن نقول سيان ليلة القدر ويوم الغدير سيان في الفضل. هذه الدعوة هل تكون دعوة صحيحة أو تكون دعوة مع المبالغة ومع عدم مثلا التحفظ على الموازين الصحيحة؟ هذه المسألة الأخوة يتأملون فيها إن شاء الله. نعود إلى البحث، فرغنا تقريبا من بحث تقديم الإجاب على القبول أو جواز تقديم القبول على الإجاب بالتفصيل الذي بيّنه الشيخ في ختام كلامه. طبعا الشيخ ينبه على نكتة أيضا بيّنها في ثالث تنبيهات المعاطات في مقام تمييز البائع عن المشتري، بعد بيان الجهة المشتركة أن لكل واحد منهما تمليك وتملك، بماذا نميز البائع حتى نرتب عليه أحكام البائع، الأحكام المختصة بالبائع، وبماذا نميز المشتري حتى نرتب على المشتري أحكام الأحكام المختصة بالمشتري. هذا بيّنه في ثالث تنبيهات المعاطات، وهنا أيضا يبينه أن الإنسان الذي يملك شيء ويتملك شيء آخر بعنوان عوضية ماله هذا يكون بائع، وأن الإنسان الذي يتملك شيء ويملك مال نفسه كعوض لما تملك هذا يصير مشتري. هذا تقدم هكذا وليس فيه تفصيل. نعرج على المسألة الأخرى، وتلك المسألة هي أيضا شرط من شروط الهيئة التركيبية للعقد. ذلك الشرط هو عبارة عن الموالات، يعبرون عنها بالموالات، يعبرون عنها بالفورية، يعبرون عنها بالاتصال. واقع التعابير الثلاثة شيء واحد، وهو يعتبر في العقد عقد البيع أو غيره. هذا من الأمور أيضا الجارية في العقود كلها، من الباحث التي تنفع في العقود الأخرى. لابد وأن يتصل القبول بالإيجاب، ولا يتحقق فصل زمني بين القبول والإيجاب. ما هو الدليل على اعتبار هذا الشرط؟ جناب الشيخ ينقل عبارة تقريبا مفصلة من الشهيد، لأن الشهيد تقريبا هو الذي عقد هذا البحث بالاستقلال في كتاب قواعده، الشهيد الأول على الله مقامه، لبيان هذا الشرط. الشيخ الأنصاري هم ينقل هذا الكلام. جناب الشهيد قدس الله نفسه الزكية يقول بأن الموالات بين الإيجاب والقبول في العقود أمر ضروري، يعني لا بد وأن لا يتخلل أمر أجنبي عن العقد وشؤون العقد بين الإيجاب والقبول. يعني تارة بعد الإيجاب يتحقق شرط، هذا ما يخالف، الشرط يصير فاصل بين الإيجاب والقبول هذا لا يقدح. ليش؟ لأنه من توابع العقد، هو من ضمن العقد. لكن إذا لم يكن شرط والموجب أوجب العقد، مثلا إذا كان عقد بيع يقول بعته، إذا كان عقد إجارة يقول آجرته، عقد أي عقد كان، عقد النكاح يقول زوجته مثلا الموجب أو وكيل الموجب. فمتى يكون هذا القبول مؤثرا في تحقيق عنوان العقد ليترتب الأثر على العقد؟ مثلا عقد الزوجية، علقة الزوجية تترتب على عقد النكاح، علقة الملكية للعين بالعوض تترتب على عقد البيع. متى هذه العلقة تتحقق؟ هذا الربط الملكي النقل والانتقال متى؟ جناب الشهيد يقول لابد وأن يكون هناك اتصال بين الإجابة والقبول. ما هو الدليل على هذا؟ جناب ما عندنا، لا عندنا آية لا عندنا رواية بهذا المضمون أنه يعتبر موالاة القبول والإيجاب في الإنشاء، لا يوجد هذا. هذا من باب القواعد، لا بد من أن الفقيه يحصل الحكم ماله. الآن كلامنا كلام الشهيد، الشهيد يذكر موارد يبين مقدار الفصل المغتفر في إذا تحقق هذا الفصل المغتفر بين الإجابة والقبول، وأنه إذا كان أكثر مثلا يكون قادر. أصل هذا الاعتبار الاتصال، يقول هذا أصلا مأخوذ من الاستثناء. ما هو معنى هذا الكلام؟ معنى أن الجملة التي تشتمل على عقدين، عقد المستثنى منه وعقد المستثنى، هذا الاستثناء وهذا الإخراج، الاستثناء هو إخراج، لا يكون مرتبطا بالمستثنى منه إلا إذا كان متصلا. فإذا تحقق فصل كثير في كلام المتكلم، المتكلم الذي ينطق بجملة المستثنى منه، ثم بعد فصل طويل ينطق ويتلفظ بجملة الاستثناء، هذا الاستثناء لا يتحقق. ويرتبون على هذا، يعني عدم تحقق الاستثناء، الأثر أحيانا يكون أثر شرعي، يعني جملة الاستثناء أحيانا يكون ما إلى أثر شرعي، جاء القوم إلا زيد، خب هذا ما يخالف، هذا استثناء. لا، أحيانا يترتب أثر شرعي على الاستثناء، مثل إيش؟ مثل موارد الإقرار. هذا في كتاب الإقرار يذكروه الفقهاء، يقولون بأن المقر، هم هذا قاعدة عامة عندنا في باب الإقرار، أن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، هذا لا يشك فيه. إذا أقر شخص لصالح غيره بمال، مثلا قال لزيد علي 1000 دينار، هذا في المحكمة بعد ما يحتاج إلى بينة، هو نفس إقراره حجة عليه، أليس هكذا؟ الإقرار يقولون هو سيد الأدلة، أقوى الحجج يعني في مقام المخاصمة، يعني الخاصم إذا أراد أن يحتج على المقر ما يحتاج إلى إقامة بينة، هو بنفس إقراره يحتج عليه، هذا واضح واضح لا شك فيه، هاي كلها أمور واضحة. لكن هذا المقر الآن أقر لزيد أمام الحاكم، قال لزيد علي 1000 دينار، أراد أن يستثني، يعني إذا كان واقع دينه والمقدار الذي اشتغلت ذمته به مو هو 1000، هو 900 دينار، هذا إذا في كتاب الإقرار يقولون إذا استثنى 100 دينار مباشرة بعد إقراره بالألف يسمع منه، يقال بلي أنت في ذمتك 900 دينار. الآن يقول عند الحاكم أو بمحضر العدول يقول لزيد علي 1000 دينار إلا 100، هذا واضح، هذا يقبل منه كأنه من أول الأمر أقر 900 دينار في ذمته، ويطلب منه نفس 900، لا يطلب منه 1000. لماذا؟ يقولون لأن جملة الاستثناء والمستثنى منها كأنهما كلام واحد، المستفاد من مجموع الجملتين هو المقدار الذي يستقر في ذمة المقر والمعترف. ولكن إذا هذا الشخص المقر الآن قال بمحضر الجماعة لزيد علي 1000 دينار، ثم صار حديث آخر تكلم في حديث في شأن من الشؤون، بعد ربع ساعة قال إلا 100 دينار، إلا 100 دينار، هذا استثنى من أي شيء؟ استثنى يقولون من أي شيء استثنى، شنو 1000 دينار؟ 100 دينار إلا شنو 100 دينار؟ قال هذا استثنيت من كلامي السابق قبل ربع ساعة لزيد علي 1000 دينار. هنا الحاكم الشرعي لا يقبل منه هذا الاستثناء، ويقول له هذا إنكارك للدين بعد إقرارك به، ولا يسمع في المحكمة إنكار بعد إقرار. فهو جاي يستثني، لماذا لا يقبل منه؟ يقولون لأن الجملة المستثنى منها عندما تحققت ونطقت بها استقر ظهورها في اشتغال ذمتك بالألف. إن كنت تشاء أن تستثني 100 دينار من الألف كان عليك أن تستثني بنحو الاتصال بالجملة التي هي مستثنى منها، لا ما بعد من عقد ظهور لجملة المستثنى منها في اشتغال الذمة بالألف. الآن تريد أن تستثني الألف، هذا الاستثناء المئة بعد ربع ساعة يصير إنكار لاشتغال ذمتك بالألف، كأنه هذا إنكار يصير، يعني كأنه تريد تقول أنا 1,900,000 دينار، والإنكار بعد الإقرار لا يسمع. جناب الشهيد على الله مقامه يقول: كما أن الربط والاتصال معتبر في أن يتحصل شيء واحد من مجموع جملة المستثنى منها والاستثناء، بحيث لو حصل فصلون لا يمكن أن يرتبط جملة الاستثناء بجملة المستثنى منها، بل يصير كلام مستقل، هو كلام مستقل، ما يقبل ما يرفض كأمر آخر، كلام مستقل يصير. فلذلك نحن نستفيد اعتبار الاتصال في كل مورد آخر يكون شبيها للمستثنى، شبيها للاستثناء، يعني يحتاج إلى ضم الجملتين حتى يستفاد من مجموع الجملتين شيء واحد. في كل مورد آخر كان الكلام شبيه الاستثناء أيضا يعتبر الاتصال في أجزائه. ثم هو يذكر موارد، طبعا هاي الموارد اللي يذكرها جناب الشهيد ليست كلها من سنخ الكلام ومن سنخ العقود، لكن هي أمور الأثر يترتب على ما إذا هذه الأمور تحققت بنحو الانضمام لا بنحو الانفصال والانفكار. من مواردها، من مواردها يقول في باب اللقطة: الفقهاء يأمرون الملتقط بتعريف اللقطة حولا كاملا، هذا من الواضحة، وهذا التعريف الواجب على الملتقط يقولون يعتبر التوالي فيه. التوالي هم يعرفوهم، يقولون في الأسبوع الأول لابد وأن يعرف اللقطة في كل يوم، وفي الشهر الأول يعرف اللقطة في كل أسبوع مرة، وفي الشهور التالية يعني 11 شهر الباقية من السنة في كل شهر مرة. أما إذا تخلف هذا الملتقط، مثلا عرف اللقطة في الأسبوع الأول كل يوم، وفي الشهر الأول هم في كل أسبوع، لكن في الشهر الثاني بعد ما عرفها، في الشهر الثالث عرفها، في الرابع والخامس ما عرفها، الفقهاء يقولون هذا التعريف باطل، لا بد عليه أن يستأنف التعريف من الشهر السادس مرة أخرى. من الشهر السادس يحسب سنة، يبدأ كذلك بالتعريف في الأسبوع الأول كل يوم، في الشهر الأول كل أسبوع، وفي الأشهر اللاحقة كل شهر مرة واحدة. لماذا؟ لماذا هذا الترتيب؟ يقولون لأن الموالاة في التعريف شرط في هذا الواجب، التعريف صاير واجب على الملتقط، إذا ما كان يشيل اللقطة هو ما كان عليه تكليف، لكن ما دام هذا اقتناه أخذها اللقطة إجا تكليف شرعي عليه. ما هو التكليف؟ وجوب التعريف. وجوب التعريف ما هو حده وترتيبه؟ هذا ترتيبه. الشهيد أعلى الله مقامه يقول هذا خو ما له علاقة بالكلام، التعريف هو فعل، مثلا يكتب قطعة كلمة في لوحة الإعلانات في الأمكنة التي هي مضان الظفر بمالك اللقطة، حتى يعرف المالك إذا قرأ هذا الشيء مثلا كذا يعرف أن اللقطة عند من، يذهب ويعطي أوصافه ويأخذها مثلا. هذا يقولون يعتبر التوالي، لأنه إذا ما تحقق التوالي، مثلا اتحقق في شهرين هذا التوالي، في الشهر الثالث ما تحقق، في الرابع مرة أخرى عرفها، هذا يحتمل أن يكون هذا في الشهر الرابع تعريف للقطة جديدة، لا تلك اللقطة التي كانت في الأشهر الماضية قد عرفها، فلذلك يعتبر التوالي. إذن في كل شهر لابد أن يتحقق هذا التعريف. بعد الشهيد يقول من مواردها أنه حكموا بأن المرتد يستتر، المرتد الفطري والملي كلاهما، الحاكم الشرعي يطلب منهما التوبة، لكن أكو فرق أنه واحد منهم إذا تاب التوبة تنفعه في الدنيا والآخرة، واحد بس تنفعه في الآخرة، يعني القتل يصير حتم عليه، المرتد الفطري هو هذا الحد. الحاكم الشرعي يطلب من المرتد التوبة، هذا المرتد ما عنده مجال أن يقول للحاكم الشرعي أمهلني مثلا أسبوع، أمهلني ثلاثة أيام، أمهلني يوما أنا أتوب بعد هذه الاستتابة. الاستتابة من الحاكم الشرعي يعني يطلب التوبة من عنده، من المرتد. المرتد ما له حق المساهلة والمسامح، بل لابد أن يتوب فورا. لماذا؟ هم يقولون لأنه الموالاة، الاتصال بين استتابة الحاكم وتوبة المرتد معتبرة. طبعا البعض يقول، بعض الفقهاء والرواية هم موجودة، لسا ما عندنا شغل ذاك، في كتاب الحدود والديات يبحث عنه، في كتاب الحدود، أن الحاكم الشرعي إذا طلب التوبة من المرتد يجب على المرتد أن يتوب فورا، أو له تأخير التوبة ثلاثة أيام. أكو روايات تقول ما لا مانع أن هذا المرتد يسمح إلى هذه الفرجة، أنه في خلال ثلاثة أيام أنت بين التوبة، عدولك عن هذا الارتداد، رجوعك إلى الفطرة، إلى الملة الإسلامية. هسا كل على مبنى ما عندنا شغل، حتى إذا قبلنا ثلاثة أيام، بعد الثلاثة أيام مباشرة بعد تنقطع الفترة، اتحققت التوبة، هذه يتحقق معناه أن الفورية تحققت، لأنه يصير تصرف من الشارع أنه الفورية المعتبرة في التوبة أن تكون خلال ثلاثة أيام بعد الاستتابة. فبعد الاستتابة ثلاثة أيام إذا تحققت التوبة بها، إذا لم تتحقق هذا يعتبر مرتد، نكل عن التوبة، رفض التوبة، وش يصير؟ يقتل فورا، يقتل بعد ما كبير. بعد مثال آخر هم يذكر مجموعة من الأمثلة يذكرها، يقول في صلاة الجمعة إذا كان الصلاة، كما تعلمون صلاة الجمعة تحتاج إما إلى خمسة أشخاص أحدهم الإمام، وإما إلى سبعة أشخاص أحدهم الإمام. الآن عندنا خمسة أو سبعة كل على مبنى، متى تنعقد الجمعة؟ مسألة، إذا كبر الإمام دخل في صلاة الجمعة أحرم. المأمومون أيضا ستة منهم، يعني خمسة منهم، هو واحد اعتبرنا السبعة، الخمسة منهم أيضا كبروا بلا فصل. النفر السابع هذا أخر التحاق بالجماعة إما إلى أن فرغ الإمام من قراءة الفاتحة، وإما إلى أن ركع، إما أخرها إلى بعد الفاتحة وإما إلى الركوع. قولياً بالمسألة أكو قول أنه يعتبر الالتحاق بالإمام والإتمام والاقتداء قبل تمام الفاتحة، فإذا التحق بعد تمام الفاتحة لا جدوى، كل الجمعة باطلة تصير. ليش؟ لأنه العدد المعتبر سبعة، ما تحقق سبعة بعد. إذا هم قلنا لا، يقدر أن بعد الفاتحة، يعني في أثناء قراءة السورة، يلتحق المأموم السابع، هم التحق إلى أن كبر الإمام للركوع وركع، هذا إلى مثل الصلوات الجماعة المعتادة يومية، يعني مثلا يلتحق في الركوع، لا بعد ماكو فايدة به. هذا ليش؟ يقولون لأن هذا العدد الذي هو مناط تشكيل صلاة الجمعة عنوانها لا يتحقق إلا إما بالتحاق السابع قبل تمام الفاتحة أو في السورة، فإذا أخر هذا العدد لا يصدق أنه في هذه الركعة، وهو ركعتين صلاة الجمعة، في هذه الركعة 7 من المؤمنين صلوا صلاة الجمعة، ما يصدق. بل إذا كان هذا الشخص السابع مو سابع، شخص عدد 100 رقم، لأن جماعة أكو أكثر، هناك الجمعة تنعقد، ها الكلام في أنه هذا السابع إذا كان مكمل العدد، هذا لابد أن يكون هكذا. وبعد أمثلة أخرى أيضا يذكرها جناب الشهيد، يقول من هذه الأمثلة اللي هي ما لها علاقة بالإجابة والقبول للعقود وكذا، هي أفعال، لكن يقول إذا كان هناك أثر واحد مترتب على هذه الأفعال مثل قضية التعريف اللقطة مثلا أو مثل صحة صلاة الجمعة، هذا الأثر إذا توقف على أن تنظم هذه الأفعال أو هذه الكلمات أو هذه الأقوال بشكل خاص، فلا يترتب ذلك الأثر إن لم يتحقق تلك الطريقة الخاصة والكيفية التي اعتبرها الشارع. من جملة الأهم هم يذكر هذا المثال، يقول حتى في فصول الأذان احنا ما عندنا فد الدليل خاص، الدليل هو هذا، الدليل هو القاعدة العامة. مثلا في فصول الأذان والإقامة، الإنسان إذا كان بصدد الأذان أو بصدد بيان الإقامة يريد يصلي، هذا إلى حق أن يعطي الفصل الكثير بين فصول الأذان أو الإقامة، يعني يقبل منه هذا أو لا يقبل. البعض هم يستحب، يقول يستحب الأذان والإقامة، لكن البعض هم أكو عنده فتوى أكثر يحتاط في الأذان والإقامة خصوصا في الإقامة. زين هذا يؤدى الإقامة إذا كان فصل كثير. الآن يقول الله أكبر للإقامة، بعد دقيقة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بعد دقيقتين مثلا التشهد بالولاية، بعد دقيقتين حي على، هذا يصير يقبل منه؟ أو أنه لابد أن تكون هناك موالاة عرفية بين فصول الإقامة والأذان؟ الشهيد يقول لا، هو هذا هم كذلك وما بدليل خاص هو، لكن من أين نستفيد حكم الموالاة؟ يقول بما أن الأثر مترتب على عنوان الأذان، عنوان الإقامة، وهذا العنوان هو يتوقف صدقه العرفي، ما عندنا دليل إحنا خاص، صدقه العرفي يتوقف على انضمام هذه الفصول على نحو الاتصال وعدم الفصل الطويل، إما بالسكوت وإما لا بكلام أجنبي. مثلا الآن أنا أقيم لصلاة الظهر أقول الله أكبر ثم أقرأ شيء من دعاء الافتتاح، ثم أقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أقرأ شيء من دعاء مثلا أبو حمزة الثمالي، هذا مو مقبول من عندي. ليش؟ لأنه صورة الأذان والإقامة هي صورة تحت يعني هيئة معينة، تتوقف حصول هذه الهيئة على اتصال هذه الجمل والفصول بعضها ببعض، لا يفصل بينها. هذا مو مثل الصلاة، الصلاة بما عندنا الدليل خاص هو ثلث قرآن وثلث دعاء، هناك إذا تريد تقرأ دعاء بين الحمد والسورة ما يخالف، ذاك الدليل خاص أكو. إذا هم ما كان ذاك الدليل أيضا هناك كان يعتبر أن يكون السورة بعد الحمد مباشرة، لكن ذاك الدليل خاص أكو، أن الإنسان إذا شاء أن مثلا يدعو خصوصا بهذه الأدعية المأثورة بين آيات الحمد أو بين الحمد وبين السورة، لا مانع، لا تبطل صلاة، بل صلاتهم تكون في أعلى درجات الثواب والصحة. في المورد الذي يوجد الدليل لا كلام فيه، وأما إذا لم يكن هناك دليل نحن وهذه أدلة العامة، يعني مثلا تقول اقرأ الحمد، عنوان قراءة الحمد، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا معروف. فاتحة الكتاب كيف يكون أداءها؟ أنا أقول الحمد لله رب العالمين ثم أقرأ شيء من أدعية النبي الرحمن الرحيم، ثم أقرأ شيء يا رحمن الدنيا ورحمهما إلى آخره، أقرأ مالك يوم الدين وأقرأ شيء من خصوصيات يوم القيامة، وهكذا. هذا يصير وما يصير؟ لا، لأن المطلوب عنوان الفاتحة في الصلاة، عنوان الفاتحة هم يتخربط إذا اجل الاجنبي، الكلام الاجنبي المقصود من كلام الاجنبي يعني الاجنبي عن ايات الحمد، مو اجنبي ولا هو كل دعاء، لكن اجنبي عن ايات الحمد. اذا تخلل هذا الاجنبي بين ايات الحمد لا يصدق على القاري وعلى التالي لسورة القرآن لسورة الحمد انه يتلو سورة الحمد، بل يتلو اسماء مقدسة اسماء حسنى إله، هذا كله صحيح، لكن المطلوب في الصلاة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. عنوان فاتحة الكتاب يتوقف على أن لا يتخلل فصل من كل هذه الموارد، يردون يستنبطون هذا الحكم أن الإيجاب والقبول في العقود لا ينبغي أن يفصل بينهما شيء أجنبي عنهما. هسا هذا الفاصل كلام أجنبي لا ينبغي، سكوت محض أيضا لا ينبغي، لابد أن يتحقق الاتصال في مقام الإنشاء. الوقت هم فات هواية اليوم على كل حال. هسا وين بلغنا؟ هذا بلي في كل من القسمين بلي الآخرين. ثم إن مغايرة هذا المطلب كل أفادة مع الزيادة في التنبيه الثالث من تنبيه المعاطات وأقرأناه هناك سهم يكرره. ثم إن مغايرة الالتزام في قبول البيع لالتزام إيجابه هذا اعتبار عرفي، يعني العرف يقولون هذا موجب وهذا قابل، وإلا إحنا ما عندنا دليل معتبر شرعي. بنظر العرف إذا كان الإيجاب العقد بيد شخص يقال له موجب، والطرف الآخر يصير قابل، في باب البيع القابل يسموه مشتري، في باب الإجارة القابل يسموه مستأجر، وهكذا في كل عقد من العقود. فكل من التزم في باب البيع، فكل من التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمال الآخر هذا الملتزم يسمى مشتريا، يعني باذل الثمن، يبذل الثمن بما أن هذا المال عوض لما دخل في ملكي، هذا يصير مشتري. وذاك الشخص الذي يملك المال على أن يتسلم العوض ذاك يصير بائع، يصير باذل السلعة بائع بعد. وكل من نقل ماله على أن يكون عوضه مالا من آخر، يعني من شخص آخر، يسمى بائعا. وبعبارة أخرى كل من ملك ماله غيره بعوض فهو البائع، هذا المبتدي. وكل من ملك بالتخفيف يعني تملك مال غيره بعوض ماله فهو المشتري. وإلا يعني لولا هذه الخصوصية العرفية هم البائع عند تمليك وتملك هم المشتري عند تمليك وتملك كما تقدم ممكن مرارا، لكن التمليك في البائع بالأصالة، التملك بالتبع، بالمشتري بالعكس يصير. وإلا فكل منهما في الحقيقة يملك ماله غيره لا مجانا بإزاء مال غيره، ويملك مال غيره يعني يتملك مال غيره بإزاء ماله. زين هاي المسألة بعد فرغنا منها. ومن جملة مو هاي العبارة، ومن جملة شروط بلي ومن جملة شروط العقد الموالات، الاتصال الفورية، متابعة، تعابير مختلفة يعبرون عنها، الموالات بين إيجابه وقبوله. هذا الشرط ما عندنا دليل تعبدي عليه، لكن الفقهاء اعتنوا بهذا الشرط وبينوا ليش، لأن العنوان العرفي للعقد يتوقف على هذه الموالات. ذكر هذا الشرط الشيخ في المبسوط، مو في كتاب البيع، في باب الخلع. كما تعلمون في باب الخلع هو الخلع طلاق لا شك، لكن ميزة الطلاق الخلعي مع الطلاق الرجعي والطلاق البائن، الطلاق في الأقسام الأخرى، أن هناك معاوضة في الواقع يتحقق بين الزوج والزوجة. يعني الزوجة تبذل هسا مهر أو مبلغ من المال للزوج على أن يطلقها، صحيح يولا؟ فهي التي تبتدئ ببذل شيء للزوج، ثم إنشاء الطلاق هم يكون بيد الزوج، يطلقها، أنت مختلعة أنت طالق إلى آخره. الشيخ الطوسي يقول إذا اتحقق هذا الاقتراح من قبل الزوجة على أن تبذل تملك شيء للزوج شريطة أن يطلقها. قبول الزوج لهذا المال بالطلاق يكون، يعني ما يحتاج الزوج يقول قبلته، ما يحتاج، هي تقول طلقني على أن مثلا يكون هذا المهر لك، هو هم بعد ما يحتاج يقول قبلته، قبلته بالعمل بالعملية بإنشاء الطلاق يبينها، هو هم يقول مثلا أنت طالق إلى آخره. الشيخ الطوسي يقول إذا تحقق اتصال بين طلب الزوجة وإنشاء الزوج للطلاق، هذا الطلاق الخلقي صحيح لا شك فيه، ولكن إذا حصل التواني بين هذا الاقتراح من قبل الزوجة وإنشاء الطلاق من قبل الزوج، هذا الطلاق يصير طلاق رجعي أصلا باطل الخلق. يعني شنو رجعي؟ يعني إلى حق الرجوع يصير في العدة هذا الزوج. هذا الأثر الشرعي. فيقول هنا الأثر الشرعي للطلاق الخلعي يعني لحصول البينونة بين الزوج والزوجة بنحو الخلع يتوقف على هذا الاتصال، ذكره الشيخ في المبسوط في باب الخلع. طبعا بعد الشيخ الطوسي بينه العلامة والشهيدان والمحقق الثاني والشيخ المقداد. هسا الشهيدان الشيخ الأنصاري لأن أوسع عبارة أشمل عبارة في قضية الموالاة بينها الشهيد الأول، يعتمد على كلام الشهيد الأول وينقل كلامه ثم يذهب إلى النقاش والحوار. قال الشهيد في القواعد، القواعد الفوائد الحمد لله مطبوع، هذا الموالاة معتبرة في العقد، في العقد ونحو العقد، مو بس العقد حتى غير العقد. يعني شنو غير العقد؟ يعني إذا كان عندنا كلام هذا الكلام بهيئته الوحدانية يترتب عليه أثر واحد، هذاك الأثر الواحد يتوقف على أن تكون هذه الهيئة محفوظة، ما يتحقق فصل كثير حتى إذا ما كان عقد، مثل أذان، مثل إقامة، مثل القتلاوة، بعد هاي كل هاي الأمور. خب الموالاة شنو؟ الشهيد يقول هذه الموالاة مأخوذة من أمر عرفي، ذلك الأمر العرفي هو اعتبار اتصال في النطق في التلفظ بين جملة المستثنى منها وبين جملة الاستثناء، كما ذكرت مثلا هذا يصير إلى أثر في باب الإقرار، عندما يقر الإنسان إذا ما أتى بجملة الاستثناء يعد الجملة المستثنى منها هي جملة مستقلة، كل ما في الجملة المستقلة يؤخذ بظهورها ويحاسب هذا المقر بذلك الظاهر، فإذا أراد أن يستثني عليه الاستثناء فورا. مأخوذة من اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. وقال بعض العامة، هسا من موارثها الشهيد يبين أي مقدار من الخلل من التخلل الكلام غير المرتبط بالعقد، يقدح لا يقدح، يقول الآن بعض العامة هكذا يقول إذا الزوجة أو وكيلها قال أو قالت زوجتك نفسي مثلا بكذا من المهر، الزوج لأنه رأى فنعمة كثيرة وكبيرة من الله سبحانه وتعالى حصلها قبل ما يقول قبلته، يقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيب الطريب قبلته، هذا يصير صحيح، يكون قبلته أول يقول بعدين يحمد ربه ويسبحه وكذا. مثلا الشهيد ينقل عن بعض العامة يقولون هذا المقدار من التخلل الدعاء الذكر الإلهي لا يكون قادحا، بمقدار نصف دقيقة ربع دقيقة هذا ما يخالف.
أو فرق آية مثلا خلقكم،
هسا بعد مورد كلام العامة الدعاء، بل لعله هذا كان نفس الكلام لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب، يعني بعد إيجاب الزوجة الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلت نكاحها، هذا المقدار ما يخالف لأن الاتصال العرفي الموالاة العرفية متحققة. بعد من موارد هذا يعني من صغريات هذه المسألة، مسألة الاتصال، الفورية في استتابة المرتد كما ذكرت، فيعتبر في الحال، يعني يعتبر التوبة في حال طلب التوبة من قبل الحاكم، يعني يعتبر في الحال. وطبعا البعض يقول لا إلى ثلاثة أيام، إذا هم إلى ثلاثة أيام ما يخالف، لكن بعد انتهاء الثلاثة بعد ماكو مجال لهذا المرتد، فورا عليه أن يتوب. إذا ما تاب هناك بعد الفورية اختلت ويقتل. وقيل إلى ثلاثة أيام لأن كل منهما مروي، القولين مرويان، يعني هم أكو التوبة الفورية مطلوب من المرتد وبعد الاستتابة، وبعض الروايات تقول لا إلى ثلاثة أيام، هذا عند مجال التأمل مثلا الإمعان أنه يتوب لا يتوب كذا إلى آخره. بعد من موارد هذا الاتصال المعتبر اللي يكون قادح إذا لم يتحقق هذا الاتصال والفورية، ومنه السكوت في أثناء الأذان. أحيانا الإنسان لما يأذن يأتي بكلام أجنبي، وهذا كلام أجنبي، أحيانا لا يسكت، أشهد أن لا إله إلا الله ويسكت، بعد دقيقة الفصل الثاني من نفس التشهد أو التشهد بالرسالة، وهكذا. هذا السكوت أحيانا لا مو سكوت، كلام أجنبي يدرج في الأذان، يشهد بشهادة ثم يذكر أشهد أن لا إله، ثم يقول الله الحي القيوم الفرد الصمد صلاة الميت، هاي الفقرة الأولى يقريها، هذا كلام أجنبي يصير. أيا كان سواء كان سكوت أو كلام أجنبي هذا قادح. إذا كان الأذان مستحب ما راح تحصل ثواب الأذان، إذا هم كان واجب عندك هذا معصية يصير، يعني ما متحقق الأذان. إذن بأي شيء يتحقق الأذان؟ يتحقق الأذان بتوالي الفصول وعدم وجود كلام أجنبي هذا، ومنه السكوت في أثناء الأذان. فإن كان كثيرا هذا السكوت أبطله، باطل هيك ما يترتب أثر. وبعد ومنه السكوت الطويل في أثناء القراءة، يو السكوت طويل يعني الحمد لله رب العالمين وسورة الحمد ويسكت سكوت طويل، أو لا ما يسكت يأتي بكلام غير الآية المتالية لهذه الآية، يقرأ شيء من الدعاء مثلا، بحيث هذا المجموع لا يصدق عليه قراءة سورة الفاتحة، بل يصدق عليه أنه دعاء وآية وسورة الفاتحة. هذا الشهيد يقول هذا مشكل. ومنه السكوت الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غير هذه القراءة مثل قراءة الأدعية خلالها، يعني خلال القراءة، يعني ما يسكت يقرأ لكن مو آيات قرآنية من نفس سورة الحمد، وإنما هي أدعية وأذكار ومستحبات. وكذلك في التشهد، في التشهد أحيانا الإنسان حينما يتشهد يشهد بالوحدانية بعد ما يتبعها بالشهادة بالرسالة يسكت، أو لا ما يسكت يقرأ الشيء يرتبط بوحدانية الله سبحانه وتعالى، هو هذا الفرد الصمد الحي القيوم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره. هذه الأمور هي حقائق، مو أنه أمور ممنوع، لكن تخربط الاتصال الموالاة الوحدة التي لا بد وأن تصدق على التشهد، وهي أن تقع هذه الجمل وفصول التشهد واحدة تلو الأخرى، هذا ينخرم. وكذا التشهد. ومنه تحريم المأمون، أيضا من موارد اعتبار الاتصال هذا المورد، تحريم المأمومين يعني تكبيرة الإحرام في الجمعة قبل الركوع، فإن تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. هذا طبعا يتحقق بالنسبة إلى العدد المشكل، العدد الرئيسي، لا إذا كان نف 100 شخص هم يقتدون هذول 5-6 تخلفوا، هذا لا، ليس الكلام في هذا. فلا جمعة يعني الجمعة ما تتحقق إذا كانوا هؤلاء هم أركان العدد، هم كانوا بهم ينعقد الصلاة. واعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة. هسه المسألة خلافية، الشهيد يقول إحنا في فتوانة قبل الركوع لابد أن يكون الانضمام، البعض من العامة يقول لا التحريم لابد أن يكون قبل الفراغ من فاتحة الكتاب لا قبل الركوع، يعني حينما يبدي بالسورة حتما المأمومين كلهم قد كبروا قد أحرموا. واعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة. ما أدري وكيف ماكو بعد حتى الظاهر التتمة خليها لا يوم السبت إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.